يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في هذا الحي، حي أولاد فايت، وذلك لأجل التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وموضوع محاضرتنا في هذه الأمسية هو الأمن والرزق وأهميتهما في حياة الفرد والمجتمع. فأقول وبالله أستعين، إن أعظم مطلوب للإنسان في هذه الحياة الدنيا أمران بهما جماع مصالحه وبهما قوام أو قوام حياته، وهما الأمن والرزق. ذلك بأن الأمن وسيلة لدفع الضرر عنه، والرزق به جلب المصلحة وفيه استمرار الحياة أو به استمرار الحياة. والإنسان دائما يدور بين هاتين الحركتين، وهما جلب المصالح ودفع المضار. فالأمن به دفع المضار، والرزق به جلب المصلحة. لهذا فإن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يجمع بين هاتين النعمتين، وهما الأمن والرزق، يجمع بينهما سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في غير ما موضع منه، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع رزق، وآمنهم من خوف أمن. وقال الله سبحانه وتعالى ممتنا على قريش الذين هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم وسكان مكة ومجاور البيت، قال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، أمن، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، رزق. وقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث دعا الله عز وجل لسكان مكة ولمكة بيت الله الحرام، دعا لها بأن يمتعها بهاتين النعمتين. فقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. رب اجعل هذا البلد آمنا، أمن، وارزق أهله من الثمرات. وقال في موضع آخر في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال بعد ذلك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أمن ورزق. وقال الله عز وجل حكاية عن عبده صالح، عن نبيه، عن عبده ونبيه صالح عليه الصلاة والسلام، أنه قال لقومه ثمود، قال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين، استفهام إنكاري يتضمن التوبيخ والتقريع والتبكيت على كفرهم بالله عز وجل وعصيانهم لرسوله صالح عليه الصلاة والسلام، يبكت قومه على عصيانهم له وعلى كفرهم بما جاء به من رب العالمين سبحانه وتعالى. أتتركون فيما هاهنا آمنين، أم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، أي سهلة الهضم. النخل ما هو طلعها؟ التمر، طلعها هضيم أي سهل الهضم. لهذا قال الأطباء يعني أنه يستحسن ويعني يصلح للمرأة التي وضعت النفساء، المرأة النفساء يصلح لها هذا، تصلح لها هذه الفاكهة وهي التمر، لأنها سهلة الهضم وفيها يعني مقويات كثيرة. لهذا قال الله عز وجل لمريم لما وضعت عيسى: فوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإذا أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا يذكر هاتين النعمتين في موضع يذكرهما إشارة، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على أو بشرح كتاب التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. قال العلامة ابن عثيمين في هذه الآية وفي هذه الجملة وهم نائمون دليل على أنهم كانوا آمنين لا يخافون، لأن الخائف لا ينام، الخائف يفقد طعم النوم ولا يمكنه أن ينام لشدة خوفه، فالخوف مانع من حصول النوم أو من لذة النوم. فإذا في قوله سبحانه وتعالى وهم نائمون دليل على أنهم كانوا آمنين في بيوتهم لا يخافون. وفي قوله سبحانه وتعالى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، قال هذا دليل على أنهم كانوا في رغد من العيش وأنهم كانوا في سعة من الرزق، وإلا لما ذهبوا في رائعة النهار أو في رابعة النهار، وكلاهما جائز، رابعة النهار ورائعة النهار، لا يذهبون في رابعة النهار يلعبون في الضحى، في رابعة النهار يلعبون ويتركون طلب الرزق. قال في هذا إشارة على أنهم كانوا في رغد من العيش، فإذا كانوا يتمتعون بهاتين النعمتين، بنعمة الأمن وبنعمة الرزق. هذا في كتاب الله عز وجل. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هاتين النعمتين وعدهما من أعظم النعم، فقد روى الإمام الترمذي في سننه والإمام ابن ماجه في سننه من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه، هذه اللفظة، لفظة سربه، ضبطت بالكسر سر به، وضبطت بالفتح سر به، وضبطت بفتحتين سر به، في سر به أي في نفسه. من أصبح منكم آمنا في نفسه لا يخاف على نفسه. وضبطت بالفتح في سر به أي في مسلكه وطريقه. ومنه قوله سبحانه وتعالى وسارب بالنهار، مستخف بالليل وسارب بالنهار، اسم فاعل من سرب يعني سربه أو سربه يعني مسلكه وطريقه. وسربه بمعنى في بيته. من أصبح منكم آمنا في سربه في نفسه، في سربه أي في طريقه، في سربه في بيته. ويمكن الجمع بين هذه المعاني الثلاثة، أن يكون إنسان آمنا في نفسه لا يخاف على نفسه أمن، ولا يخاف في طريقه، ولا يخاف في بيته أن يدخل عليه اللصوص أو يدخل عليه المجرمون فيعتدوا عليه، يكون آمنا. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، يكون في عافية، ليس به مرض بل هو في عافية وصحة. وقد قيل إن العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. قالوا هذه العافية ونعمة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ولكن من الذي يرى هذا التاج؟ يراه ذلك المريض الملقى على السرير الأبيض في المستشفى، نسأل الله لنا ولكم العافية، لا يستطيع حراكا، وأنت تذهب وتجيء وتغدو وتروح وهو يغبطك على هذه النعمة التي أنت فيها. فإذا من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، أمن ورزق عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا أي جمعت له الدنيا وجعلت في حيز، كأنها جمعت ووضعت بين يديه. وكم منا جمعت له الدنيا وهو لا يشعر فضلا أن يشكر. كم منا جمعت له الدنيا، نحن الآن هذه النعم موجودة عندنا ولله الحمد، آمنون في بيوتنا ولله الحمد، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن. وفي طرقنا تسافر الآن في الجزائر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك، هذه نعمة عظيمة، نسأل الله أن يديمها علينا. وكم من إنسان يستهين بها بل ويتسبب في فقدانها، نسأل الله أن يحفظ بلدنا من كل سوء ومن شر الأشرار وكيد الفجار. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، ونحن ولله الحمد معافون في أجسادنا ولله الحمد، عنده قوت يومه والحمد لله رب العالمين أيضا، يعني لا يكاد يعني جزائري لا يجد قوت يومه، على الأقل يأكل مرة في اليوم على الأقل، ويعني وفي الغالب يأكل 4 مرات في اليوم، كما قال الشاعر الجنوب، وأفضل الطعام وأفضل شيء عندنا يلتمس من الطعام في البلاد الكسكس، وقهوتان في الصباح والمساء، ومن يزيد عليه ما فقد أسى. يعني 4 مرات في اليوم، يعني 4 وجبات في اليوم. فإذا نحن نعيش نعمة عظيمة لا بد أن نذكرها حتى نشكر الله عز وجل عليها، لأن الإنسان إذا كانت عنده نعمة ولم يشكر سلبت منه ولم يشعر، نسأل الله العافية. ثم إن الله تبارك وتعالى يذكر أحيانا بدلا عن الأمن يذكر النصر، يعبر عن الأمن بالنصر. لماذا؟ لأن النصر وسيلة لحصول الأمن، ولا يمكن أن يحصل الأمن في بلد إلا إذا كان منتصرا على عدوه، وإلا إذا كان الإنسان مغلوبا، وإذا كان يعني بلد ما مغلوبا وتسلط عليه العدو فهل يكون آمنا؟ أبدا، بل يكون خائفا. ونحن معاشر الجزائريين في أيام الاحتلال الفرنسي كان الجزائريون خائفون في بيوتهم، يكون جالسا في بيته فيدخل عليه العساكر الفرنسيون ويؤذونه، وإذا كان يعني عنده مؤنة في بيته يعني يخفي مثلا أو يدخر قمحا أو يدخر شعيرا أو زيتا أو يعني تينا مجففا، يدخل هؤلاء العساكر الفرنسيون فيكسرون ويحطمون تلك القلال التي فيها هذه يعني هذه المدخرات، فيكسرها ويفسدها ويعتدي على أهل البيت. فلما أنعم الله عز وجل علينا وأكرمنا بنعمة الانعتاق والحرية من هؤلاء المحتلين الغاصبين المعتدين، صرنا ولله الحمد آمنين في بيوتنا، وصار الجزائريون آمنين في بيوتهم. فإذا النصر وسيلة لحصول الرزق، فأحيانا ربنا عز وجل يذكر الوسيلة بدلا عن الغاية، أو يذكر السبب بدلا عن المسبب، فيذكر النصر والرزق يجمع بينهما. وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى واذكروا في سورة الأنفال، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. أيدكم بنصره، نصر. إذن يمتن الله عز وجل على الصحابة، على أصحاب نبيه، على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف كانوا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، نصر، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، النصر والرزق. وكذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، بل قال الله عز وجل أفأمنتم قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، نصر. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، رزق. فيجمع الله سبحانه وتعالى تارة بين الأمن والرزق، وتارة بين النصر والرزق، النصر الذي هو وسيلة لحصول الأمن. هذا هو إذن يجمع الله عز وجل بين هاتين النعمتين. وكذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هذا الحديث رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. زاد الإمام النسائي في سننه بسند صحيح بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هل تنصرون وترزقون، النصر والرزق بماذا؟ بالدعاء والصلاة والإخلاص كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صلاة الفجر صلاة الغداة والعشي صلاة العصر. إذن الصلاة، وذكر الدعاء يدعون ربهم، وذكر الإخلاص يريدون وجهه. فانظروا يعني كيف أن الحديث والقرآن من مشكاة واحدة، تشابه بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل، وكلاهما وحي، القرآن والحديث كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا يذكر الله عز وجل وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام يذكر هاتين النعمتين. ثم إن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يمتن على عباده بهاتين النعمتين بأن يصدر الآيات التي جاءت أو التي جاء فيها ذكر هاتين النعمتين بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يصدرها بقوله اذكروا نعمة الله عليكم، وذلك حتى يذكرنا جميعا بهاتين النعمتين العظيمتين. ففي الأمن يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يمتن الله عز وجل على نبيه وعلى الصحابة لما هم قوم أن يؤذوهم، أن يبسطوا إليهم أيديهم بالسوء، كما قال الله عز وجل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالسوء فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، دفع الله عز وجل عنهم أذاهم، وهذا نصر، هذا من النصر وهذا من الأمن. لهذا قال اذكروا نعمة الله عليكم فكف أيديهم عنكم وعلى الله واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل أيضا في النصر في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الآيات من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. ما هي هذه الجنود؟ وفي أي موضوع نزلت هذه السورة؟ سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب التي وقعت في السنة الخامسة للهجرة لما تألب واجتمع الأحزاب وهم غطفان وقريظة وقريش، كفار قريش وغطفان وقريظة اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام ليغزوه في المدينة ويقضوا على دعوته. فماذا هؤلاء هم إذن؟ إذ جاءتكم جنود، هؤلاء هم جنود الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا نصبوا خيامهم حول المدينة، وقد حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا أمر بحفر خندق حول المدينة، وجاء الكفار والأحزاب واجتمعوا وحاصروا المدينة، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا شديدة تقلع تلك الخيام وبردا شديدا تأذوا حتى انصرفوا. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ما هي هذه الجنود التي لم يرها الصحابة الملائكة عليهم الصلاة والسلام؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا في الرزق، هذا في الأمن عفوا. وفي الرزق يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من إله غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من إله غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. دائما هكذا يذكر الله عز وجل عباده بهاتين النعمتين اذكروا نعمة الله عليكم. ونحن معاشر الجزائريين لابد علينا أن نذكر نعمة الله علينا، فيا أيها الجزائريون اذكروا نعمة الله عليكم، كيف كنا في أيام الفتن في تلك العشرية، عشرية الدماء والفتن، كيف كان الناس؟ كانوا خائفين، وكان بعضهم لا يمكنه الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العشاء لا يمكن أن يصلي في المسجد، وبعضهم يعني إذا غربت الشمس يدخل بيته ولا يخرج حتى تطلع الشمس اليوم الموالي. وقد أخبرني بعضهم أنه كان يسافر إلى مدينة قريبة من العاصمة وهي البليدة، قال إذا أدركني المغرب صليت هناك ولم يعني لا يستطيع أن يعود إلى بيته. الخوف، كان خائفا، فكان هناك خوف شديد. والآن ولله الحمد نحن نعيش في نعمة عظيمة وهي نعمة الأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وانظروا إلى البلدان التي فقدت هذه النعمة، انظروا إلى هذه إلى جيراننا ليبيا، انظروا إلى يعني اليمن، انظروا إلى الشام سوريا، انظروا كيف فقدوا هذه النعمة فصاروا خائفين، وكثير منهم صار مشردا. السوريون صاروا الآن مشردين في العالم بعد أن كانوا في بيوتهم وفي في بلادهم كانوا آمنين مطمئنين. فلهذا هذه النعمة نعمة الأمن نعمة عظيمة، والأمن هو مسؤولية الجميع، المحافظة على الأمن مسؤولية الجميع، ليست مسؤولية مصالح يعني مصالح الأمن فقط، لا هي مسؤولية الجميع، لأن الأمن به يعني تتم مصالح الإنسان وبه تقوم مصالح الإنسان الدينية والدنيوية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، مش معنى الهرج يعني القتل، العبادة تصعب في الفتن وفي القتل حتى يعني تكون القلوب شذر مضر، العقول شذر مضر، وتكون يعني يكون الناس خائفين حتى الإنسان لا يخشع في صلاته ولا يمكن أداء عباداته. فإذا الإسلام مشتق من السلم، والدعوة لا تنتشر إلا في الأمن والأمان. لهذا لما عاد الأمن إلى بلدنا الحمد لله رب العالمين، عاد الناس إلى التدين وعاد الشباب إلى الاستقامة. أما في أيام الفتن فكان الناس خائفين، فنسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. فإذا ربنا عز وجل دائما يذكرنا بهذه النعمة ويصدرها بقوله: اذكروا نعمة الله عليكم. ما هو السبيل إلى تحصيل هاتين النعمتين؟ لا شك أن الأسباب التي تنال بها المطالب نوعان: أسباب حسية وهي التي يعرفها جميع الناس، وأسباب معنوية وهي التي يغفل عليها أكثر الناس. الأسباب التي تحصل بها المطالب كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي نوعان: أسباب حسية، فحصول الرزق بماذا يكون؟ بالتجارة والصناعة والزراعة والسعي في ذلك، هذه أسباب حسية كل الناس يعرفونها. وهناك من يغلو فيها حتى بلغ الأمر بكفار قريش، أن بالكفار يعني كفار قريش كانوا يقتلون أبناءهم خوفا من الفقر، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وقال لهم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وهنا نكتة لطيفة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله في سورة الأنعام، قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. مش معنى من إملاق؟ يعني من فقر، فالفقر حاصل. لهذا قال: نحن نرزقكم أنتم وإياهم، ما دام الفقر تخافونه يعني في الحال فنحن نرزقكم ولا تقتلوهم. ولما كان الفقر متوقعا، عفوا متوقعا، لما كان الفقر متوقعا قال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم خوف يعني الفقر، فنحن نرزقهم، هم يعني هؤلاء المولودون، نحن نرزقهم وإياكم. فهنا يعني إذن نكتة لطيفة، في سورة الأنعام قال: نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، عفوا في سورة الإسراء. فإذا بعض الكفار بلغ بهم التمسك بالأسباب الحسية حتى صاروا يقتلون أولادهم. أما يعني هذا الأسباب الحسية لا تخفى على أحد أو لا تكاد تخفى على أحد. أما الأسباب المعنوية فيغفل عنها الكثير. فالصلاة سبب من أسباب حصول الرزق، قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية أثرا عن بعض السلف أنه إذا دخل بيته ووجد نقصا في الرزق قال لهم: الصلاة الصلاة، يعني افزعوا إلى الصلاة، لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الصلاة مجلبة للرزق. كذلك طلب العلم من أسباب حصول الرزق. وقد روى الإمام الترمذي والحديث في السلسلة الصحيحة وقد صححه الشيخ الألباني أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان، أما أحدهما فمحترف يعني يشتغل، وأما الثاني فيحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. قال: فشكى المحترف أخاه، يعني ذلك المحترف الذي يشتغل شكى أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أخي هذا لا يشتغل وأنا الذي أشتغل، وأخي هذا يحضر مجلسك وحديثك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: أي أنت مرزوق ببركة طلبه للعلم. فطلب العلم الشرعي من أسباب حصول الرزق إذا أخلص الإنسان النية في ذلك، فإن الله عز وجل يكفيه مؤنة الرزق بدليل هذا الحديث. فإذا هذه كلها أسباب معنوية. فإذا من الأسباب المعنوية التي يحصل بها الأمن والرزق الدعاء، دعاء الله عز وجل وسؤاله، لأن هاتين النعمتين بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يمنحهما عباده سبحانه وتعالى، هو الذي يؤمن عباده ويرزقهم. فإذا من أعظم أسباب حصول هاتين النعمتين دعاء الله عز وجل وسؤاله. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الرزق أولا، في يقول حكاية عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، إذن عند من نبتغي الرزق؟ عند رب العالمين. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نكتة لطيفة، قال: قدم الظرف وهو عند الله، قدم الظرف. وهذا التقديم ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر، كأنه يقول: لا تطلب الرزق إلا عند الله سبحانه وتعالى. فابتغوا، يعني لا تبتغوا الرزق إلا عند الله عز وجل، لأن يعني المعمول إذا قدم على العامل فما على ماذا يدل هذا أو ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والقصر، كقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، كما ذكر فضيلة الشيخ الشيخ يونس سلمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين. لا، فقوله إياك نعبد أقوى من قوله نعبد إياك، ويعني وقوله كذلك قوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا، يعني كأنه يقول: لا تتوكلوا إلا على الله عز وجل، المعنى: لا تتوكلوا إلا على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، تقديم الجر والمجرور الذي هو المعمول على العامل وهو فارغب. ماذا يفيد هذا؟ يفيد الحصر والقصر والاختصاص. فقوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم: فابتغوا عند الله الرزق، أقوى من قوله فابتغوا الرزق عند الله، تقديم الظرف، يعني المعنى: لا تطلبوا الرزق إلا عند الله عز وجل. وكقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا الله من فضله، في سورة النساء: فاسألوا الله من فضله، أي من رزقه، كما قال البغوي في تفسيره. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أقبلوا على الله تعالى واعبدوه واتركوا البيع. ثم بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اطلبوا فضل الله عز وجل، ممن تطلبونه؟ من الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا عام في سائر الصلوات، في سائر الصلوات. قال: لهذا شرع للإنسان إذا خرج من المسجد، ما هو ذكر الخروج من المسجد؟ اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، هذا الحديث الذي رواه مسلم ذكر الخروج من المسجد، ثلاث كلمات فيهما خير عظيم. اللهم صل على محمد، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك يا جابر. فمن يعني من مظن إجابة الدعاء صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اللهم صل على محمد. اللهم إني أسألك من فضلك. الإنسان يخرج من المسجد يحتاج إلى الرزق، يدعو الله تعالى، اللهم إني أسألك من فضله، من فضلك، فاسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله عفوا. اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. إذا خرج من المسجد فإنه يلتقي بعدو متربص يراه من حيث لا يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فيقول اللهم أعصمني من هذا العدو. اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أعصمني من هذا العدو المبين وهو الشيطان الذي يتربص بي ليضلني عن ديني، عن طريق الشبهات المضلة والشهوات المحرمة. فإذا هذا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى، كذلك قوله، قول الله عز وجل في الحديث الإلهي العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري، حديث إلهي عظيم، حتى كان بعض رواته وهو أبو إدريس الخولاني واسمه عائض الله ابن عبد الله، قال سعيد بن عبد العزيز التنوخي أو التنوخي وهو أحد رواته، وهو راويه عن يعني عن أبي إدريس الخولاني، قال كان إذا روى هذا الحديث جثى على ركبته. حديث عظيم، حديث قدسي إلهي عظيم. يقول الله عز وجل فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حديث عظيم إلهي، حديث قدسي عظيم. إذن كان هذا الراوي وروته كلهم شاميون، هذا حديث شامي صحيح، كان إذا روى هذا الحديث يجثو على ركبته لعظمه. ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل في هذا الحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا كله يعني يفيد ماذا؟ يفيد اللجوء إلى الله عز وجل في هذه الأمور العظيمة، في قضية الأمن والرزق الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والسؤال، لأن الأمن والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله في الرزق. أما في الأمن، في الأمن يقول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا من الذي ينصر عباده؟ رب العالمين. ممن نطلب الأمن والنصر؟ من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلأكم أي من يحفظكم بالليل وأنتم في فرشكم نائمون لا تشعرون بشيء فاقدو الوعي. من يحفظكم؟ من سوى الرحمن يحفظكم؟ الله عز وجل لا حافظ إلا هو، كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي. قل من يكلأكم بالليل والنهار في طرقكم وأنتم تمشون في طرقكم، من الذي يحفظكم؟ رب العالمين، لا يحفظكم سواه سبحانه وتعالى. فإذا هذه الوسيلة الأولى أو السبب الأول من أسباب حصول الأمن والرزق وهو سؤال الله عز وجل ودعاؤه. السبب الثاني هو تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى لغة هي الصيانة والحفظ. تقول وقاك الله السوء أي حفظك من السوء وصانك منه. والتقوى شرعا هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل وسخطه وعقابه بفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وما وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. إذن التقوى ما هي؟ هي فعل المأمور وترك المحظور. لهذا ربنا عز وجل يجمعها دائما، يجمع بين التقوى وبين الصبر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، لا يضركم كيدهم شيئا. إذن قوام الدين على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل المأمورات وترك المنهيات. فإذا التقوى فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. وأعظم المأمورات ما هي؟ أعظم المأمورات توحيد الله عز وجل، عبادته وحده لا شريك له، هذا أعظم المأمورات، أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. وأعظم المنهيات ما هي؟ الشرك بالله، أن يجعل الإنسان لله ندا ومثيلا ويعبد مع الله غيره ويدعو مع الله غيره. إذن التقوى وسيلة أو من أعظم الوسائل لتحصيل الأمن والرزق. يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ يتق الله مجزوم بمن، وجواب الشرط يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا كله جواب الشرط. إذن جعل الله عز وجل التقوى سببا لحصول نعمتين، النعمة الأولى هي وجود المخرج، حصول المخرج، والمخرج على وزن مفعل اسم مكان، مفعل اسم مكان، وهو موضع الخروج. والإنسان متى يحتاج إلى الخروج؟ إذا كان في ضيق، وهذا هو الفرج والنصر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها النصر والرزق بالتقوى. ونذكر أيضا الحديث الذي ذكرناه، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم بالتقوى. هذه كلها من التقوى، الصلاة، وحافظ على الصلاة ودعاء الله عز وجل، والإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى. والإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة، الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة. فإذا التقوى سبيل وسبب لحصول هاتين النعمتين. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فإذا التقوى سبيل لحصول الأمن والرزق. وسر هذه المسألة وحقيقتها أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية سامية وحكمة جليلة، ألا وهي عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هذه لام التعليل، لام كي، خلافا لأهل الكلام المذموم الذين يجعلون كل لام وردت في القرآن هي لام العاقبة والصيرورة، وينفون وجود لام كي في القرآن العظيم، لام التعليل. إذن العلة من خلق الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات باسمين من أسمائه الحسنى، الرزاق والمتين، ووصفه هو ذو القوة الذي مشتق من الذي هو التي هذه الصفة مشتقة من اسمه الكريم، من اسمه القوي. إذن ويعني يذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي فائدة، وهو أن الله عز وجل يختم آية القرآن بأسماء، ببعض الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى لها تعلق بالأمر الوارد في تلك الآية أو بالحكم الوارد في تلك الآية. يعني يذكر الله عز وجل حكما في آية ويختمه بآية باسم من أسمائه الحسنى. ولعل كثيرا منكم إن شاء الله تعالى يحضره أو تحضره تلك القصة التي ذكرت عن بعض الأعراب أنه قرئ أمامه قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله, والله غفور رحيم. هكذا قرأ ذلك القارئ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له ذلك الأعرابي ولم يكن يحفظ القرآن, قال أنت مخطئ. فراجع نفسه قال نعم, قال والله عزيز حكيم, قال الآن نعم أصبت, قال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. إذن الأسماء التي يختم الله عز وجل بها الآيات لها تعلق بالحكم المذكور في الآية. وفي هذه الآيات التي ذكرناها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذكر الله عز وجل حكما وهو العبادة, ذكر السبب الذي من أجله والعلة التي من أجله خلق الخلق وهي العبادة, وختمها بماذا؟ باسمين يتضمنان الرزق ويتضمنان الأمن والقوة التي بها يدفع الله عز وجل عن عباده. فإذا هذه الآية هذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, إذا خلق الله عز وجل الخلق لعبادته, فإن قاموا بهذه العبادة فإنه سبحانه وتعالى يرزقهم لأنه رزاق ويدفع عنهم الأذى ويؤمنهم وينصرهم لأنه ذو قوة متين سبحانه وتعالى. انظروا إلى يعني إلى أسرار القرآن العظيم, وهذه الفوائد يذكرها الأئمة المحققون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا الحكمة من خلق الخلق هي عبادته, وثم ربنا عز وجل ضامن لمن عبده سبحانه وتعالى وقام بهذا الواجب الذي أو هذا الحق الذي يعني هذا الأمر الذي خلق من أجله. إذا قام العبد بهذا الأمر الذي خلق من أجله فإنه يؤمنه ويرزقه. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر أو ثم إن العبد قد يخل بالتقوى ويرتكب المعاصي والذنوب ويفرط في جنب علام الغيوب سبحانه وتعالى, فشرع الله عز وجل له التوبة والاستغفار والرجوع إلى الواحد القهار حتى تستمر هذه النعم وهاتان النعمتان. قال الله عز وجل كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى, أي يرزقكم رزقا حسنا إلى أن يحين أجلكم وتلتحقوا بربكم, يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الله عز وجل حكاية عن عبده نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل إلى الحسن البصري رضي الله عنه الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء كما وصفه بذلك محمد بن جعفر الباقر وهو أحد أئمة أهل البيت من أهل السنة, ذكر هذا الإمام الذهبي في ترجمة الحسن. قال يعني هذا محمد بن جعفر كان الحسن البصري كان كلام الحسن البصري يشبه كلام الأنبياء. لماذا كان يشبه كلام الأنبياء؟ لأنه كان مستقل وكان مأخوذا من الكتاب والسنة, كان يتكلم بالسنة فكان ينطق بالحكمة. إذا الحسن البصري جاءه شخص وقال يا إمام ليس عندي أولاد وأنا عاقر وليس عندي أولاد, فقال له عليك بالاستغفار. وجاءه آخر قال أصبت بالقحط وقحطت يعني ثماري وكذا, فقال عليك بالاستغفار. وجاءه آخر وقال له يا إمام عندي يعني أنا فقير ومحتاج, فقال عليك بالاستغفار. فسئل في ذلك فقال ألم تقرأ قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكذلك قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ففي قوله يرسل السماء عليكم مدرارا إشارة إلى الرزق أو إشارة إلى الرزق، وفي قوله سبحانه وتعالى يزدكم قوة إلى قوتكم إشارة إلى ماذا؟ إلى النصر والأمن، لأن القوة يعني النصر والأمن يكونان بماذا؟ يكونان بالقوة. فإذا بالاستغفار يكون استمرار هاتين النعمتين. كما أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن سبب زوال هاتين النعمتين هما الانهماك في المعاصي والذنوب والعياذ بالله تعالى، فالمعاصي والذنوب سبب لزوال هاتين النعمتين. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قصة قرية أنعم الله عز وجل وأسبغ عليها هاتين النعمتين وهما نعمة الأمن والرزق، فكانوا يعيشون في رغد من العيش وكانوا يعيشون آمنين ومطمئنين، فكفروا بنعم الله عز وجل وأعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى، فسلط عليهم عقوبتين بليغتين وهما الخوف والجوع. قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله عز وجل في قصة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية وقرأ نافع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال رزق كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن دين الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقرأ نافع وهل يجازى إلا الكفور. هذا في الأمن في الرزق. وفي الأمن قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كما هو الحال نحن الآن في الجزائر تسير الحمد لله من الجزائر إلى تندوف لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك، وتسير وتسافر من مغنية في الغرب إلى تبسة في الشرق لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك. هذه من النعم العظيمة. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. بل كما قال يعني بعض الأذكياء قال يعني نحن في الجزائر مثل ما قال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم حوالينا ليبيا بل حتى تونس مشاكل وفتن ونحن الحمد لله نعيش في أمن وأمان. هذه كلها من النعم التي ينبغي أن نشكرها نذكرها حتى نشكرها، لأن كثير من الناس يغفلون عن هذه النعم ويفرطون فيها بل ويتسببون عياذا بالله في فقدانها. فإذا قال الله عز وجل وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذا نعمة الأمن ونعمة الرزق دائما يذكرهم الله عز وجل ويحذر ويذكر عباده يذكر عباده بهاتين النعمتين ويحذر من الأسباب التي تؤول أو تؤدي إلى فقدانهما. كذلك بنو إسرائيل التي هي من الأمم العظيمة التي كانت قبلنا أنعم الله عز وجل عليهم بهاتين النعمتين بنعمة الرزق. قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. قالوا حرم على نفسه بعض الأمور حزنا على ابنه بنيامين لما فقده أو فقد ابنه الثاني يوسف عليه الصلاة والسلام، كل الطعام كان حل لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ظلموا أنفسهم وركبوا المحرمات، فحرم عليهم الله عز وجل بعض الطيبات. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هذه المعصية الأولى، الصد عن سبيل الله، وأكله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذ الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فإذا الله عز وجل حرم عليهم بعض الطيبات بسبب هذه المعاصي، وهذه المعاصي موجودة الآن عند المسلمين للأسف الشديد. أكل أموال الناس بالباطل في التجارات، وأكل أموال الناس بالباطل بأن يقترضها الإنسان ولا يردها، وهذه آفة، هذه مصيبة. يأتي الإنسان يعني وقد يكون ظاهره الاستقامة، يقترض مالا من أخيه ولا يرده ولا يعتذر إليه أصلا، يختفي ولا يجيب في الهاتف ويظن أن الأمر هين. هذه من أعظم المعاصي. ألا تعلمون أن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله في ساحة الوغى مقبلا غير مدبر يغفر له كل شيء إلا الدين، لا يغفر له الدين. هذا أمر عظيم، لا بد من الحذر يا أخوان من هذه المصيبة التي فشت بين المسلمين، وهو أكل أموال الناس بالباطل. أما أكل أموال الناس في التجارات والغش وكذا، هذا حدث عن البحر ولا حرج. فإذا أكل أموال الناس بالباطل، الربا، كثير من المسلمين يستحلون الربا، الصد عن سبيل عن دين الله، يرى ابنه أو أخاه ذاهبا إلى المسجد أو يعزم على الاستقامة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيقول له: لا، لماذا تستقيم؟ كن عادي كسائر الناس ولا تستقم على طاعة الله ودعك من هذه الأمور وكذا. هذا صد عن دين الله عز وجل وعن سبيل الله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذن ذكر هذه في سورة النساء هذه المعاصي مفصلة، والتحريم ذكره، الأشياء التي حرمها ذكرها مجملة، وفي سورة الأنعام فصل المحرمات وأجمل المعاصي. قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. الباء هنا سببية، أي بسبب بغيهم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإننا صادقون. فإذا فصل المحرمات: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم. لماذا؟ ببغيهم، بسبب بغيهم، ظلمهم، والظلم الذي ذكره في سورة النساء. وهكذا كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا. إذن هكذا كان بنو إسرائيل. أما هذا في الرزق وفي الأمن، فإن الله عز وجل سلط على بني إسرائيل ملكا جبارا ظالما بعد أن كانوا يسكنون بيت المقدس الأرض المقدسة، سلط عليهم ملكا جبارا ظالما فأباد خضراءهم وقتلهم ونكل بهم، واسمه بخت نصر، وهو موجود الآن في كتبهم القديمة يذكرونه. يعني هذا الملك، قال الله عز وجل في قصة في ذكر عند في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. من هم هؤلاء؟ هم بخت نصر هذا الملك الظالم الجبار وجنوده الذين دخلوا بيت المقدس وقتلوا 70,000 من بني إسرائيل في يوم واحد. بماذا؟ لأنهم كما قال الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره: لأنهم بغوا وظلموا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. إن الذين يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. من هم الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ العلماء. إذن يهود يأتيه النبي يقول له لا تفعل كذا وهذا محرم يقتله، يأتيه العالم فيقول له هذا حرام وهذا حرمه الله عز وجل في شريعة التوراة يقتلونه، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم العلماء. فسلط الله عليهم هذا الملك الظالم. إذن فقدوا بنو إسرائيل، فقدوا هاتين النعمتين بسبب ظلمهم. أما هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإن الطيبات أحلت لها إلى يوم القيامة، لأنها آخر الأمم ونبيها آخر الأنبياء وشريعتها لا تنسخ إلى قيام الساعة. ولكن قال العلماء رحمهم الله منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قد يحرم الله عز وجل على هذه الأمة بعض الطيبات بسبب المعاصي، وهذا التحريم تحريم كوني قدري وليس تحريما شرعيا دينيا. كيف يكون هذا التحريم الكوني القدري؟ بأن يصاب بالقحط، لا تنزل الأمطار فتقل تقل المنتوجات فتغلى الأسعار فيكون فلا يستطيع الناس أن يشتريها، أو يصاب بالقحط فلا يستطيعون أن فتنقص الأرزاق. هذا كله من التحريم الكوني القدري والذي سببه المعاصي، فلا بد من الحذر من المعاصي والموبقات أيها الإخوة، وعلينا أن نكثر الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنس رضي الله عنه غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، مر أهل السوق أن ينزلوا الأسعار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة في دم ولا مال. إذن الله هو المسعر، هذا من الصفات الفعلية، فربنا عز وجل هو الذي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي يرفع الأسعار، فكل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله عز وجل وقدرته. وارتفاع الأسعار أحيانا يكون بسبب كثرة الطلب، وأحيانا يكون بسبب المعاصي ونقص البضاعة، نقص البضائع، وذلك بسبب القحط أو الجفاف أو الجوائح. قد تصاب الثمار بجائحة فتفسد فتقل في السوق فتصير غالية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.